محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فلعل من الخير أن نجعل درسنا هذا متعلقا ببعض الأمور التي تقتضيها المناسبة ويقتضيها هذا العشر الأخير من شهر رمضان المبارك. كثير منا يتساءل في هذا الشهر وفي العشر الأخير بالذات عن الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في المال، سواء منه ما يدخل في حكم الزكاة، زكاة المال، أو ما يدخل منه في حكم زكاة الفطر، أو ما يتعلق بالحقوق الإنسانية العامة بين الناس بعضهم مع بعض. ولذا فلعل من الخير أن نتحدث عن خلاصة عن الأمور والأحكام التي تتعلق بهذا الموضوع، ولعل في هذا أجوبة عن أسئلة كثيرة تخطر في بال كثير من الناس. نحن نعلم أن الله عز وجل جعل في الأموال حقوقا للأصناف الثمانية التي نص بيان الله عز وجل عليها في محكم تبيانه، في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إلى آخر الآية. وهذا حكم عام لا خلاف فيه عند جميع الناس قط، فقد جعل الله سبحانه وتعالى في المال بقطع النظر عن مالكه حقا لهؤلاء الناس. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، وإن الفقراء لن يجهدوا إذا جاعوا أو عروا إلا بما يفعل أغنياؤهم، وإن الله محاسبهم على ذلك حسابا عسيرا. وهذا الحديث من أخطر الأحاديث الواردة في حق المال أو الزكاة. إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، أي إن رأيتم في مجتمع من المجتمعات طبقة من الناس ارتفعت إلى درجة باسقة من الغنى، وأن طبقة أخرى انحطت إلى درجة خطيرة من الفقر، فاعلموا أن ذلك مرده إلى أن هؤلاء الأغنياء لم يؤدوا حقوق الطبقة الثانية في أموالهم. فلو أنهم أدوا هذا الحق الذي يبدأ مقداره باثنين ونصف في المئة ثم يرتفع ربما إلى 5% أو إلى 10% في المزروعات ونحوها، لو أن هؤلاء الأغنياء أدوا هذا الحق لارتفعت طبقة الفقراء، ولغاض الفقر من المجتمع، ولتساووا، لا أقول تساووا بحرفية الدخل، ولكنهم يتساوون بعيش كريم، بحياة كريمة تكون قاسما مشتركا للجميع. فإذا رأيتم أن الفقراء مجهدين في حياتهم وفي شظف عيشهم، فاعلموا أن ذلك بما يصنع أغنياؤهم، وإن الله لن يتركهم بل سيعاقبهم ويحاسبهم حسابا عسيرا. ولقد حدثني أحد التجار في هذه البلدة أن نسبة الذين يخرجون حقوق الله عز وجل من أموالهم كما شرع الله لا يزيدون على 7%. قال لي هذا الكلام قبل سنوات، وأرجو وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت الآن، أسأل الله عز وجل ذلك. لكن يبدو على كل حال أن هذه النسبة وإن ارتفعت اليوم فلا أتصور أنها ارتفعت إلى أكثر من 12% أبدا. فماذا تتصورون من حال البؤس والفقر لو أن جميع الأغنياء الذين جعل الله في أموالهم حقوقا لهذه الأصناف الثمانية أعادوا هذه الحقوق إلى أصحابها؟ أتتصورون أن فقرا يبقى أو أن حاجة تبقى؟ إطلاقا لا يمكن أن يكون هذا. إذن فمظاهر البؤس والفقر في المجتمع إنما هو انعكاس لجرائم الأغنياء. كلما رأيت في المجتمع رواسب فقر فاعلم أن هذه الرواسب من إفرازات جرائم الأغنياء وجشعهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل في قلوب وعقول أغنيائنا ما يجعلهم ينعطفون إلى هذا الحق ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويعطونه لأصحابه. ومن المصيبة أو من المصائب الكبرى ما قد قلت في بعض المجتمعات غير هذه، من أن هؤلاء الأغنياء الكبار لا يمكن أن نراهم في مجالس من هذا القبيل حتى نحاورهم في هذا الأمر. انظروا إلى مجلس كهذا في هذا المسجد أو في غير هذا المسجد وتأملوا الطبقة التي تغشى مثل هذه الدروس، ستجدوها من الطبقة الوسطى أو ما دون ذلك. أما الطبقة العالية ذات الامتيازات في الغنى فلن تجد واحدا منه في مجلس كهذا المجلس، وإن كان فيهم من يحج. عندما لا يوجدون في مثل هذه المجالس كيف ترق قلوبهم؟ والمال يغلظ القلب ويقسيه، والتعامل مع المال يزيد الإنسان قسوة. فأسباب القسوة موجودة صباح مساء، وأسباب ترقيق القلوب غير موجودة. فكيف تتصور أن تكون حال هؤلاء الأغنياء؟ وعندما عاتبت عتابا رقيقا بعضا من هؤلاء الأغنياء في حفل كان فيه عدد منهم، وطلبت ورجوت منهم برقة أن يوجدوا في مجالس العلم وفي الدروس العامة حتى تتعادل عوامل قسوة القلب مع عوامل رقة القلب، غضبوا وعتبوا وتأففوا من هذا الكلام. وتذكرت كيف أن البطولة ونياشينها لا تعلقان بصدر أي إنسان داع إلى الله إلا عندما يتجه بعتبه ونقده إلى الدولة والمسؤولين. فإذا اتجه إلى الناس أيضا كالأغنياء مثلا بهذه المناسبة تحولت صفة البطولة التي يخلعونها عليه إلى ذم وانتقاص وإلى تأفف وامتعاض. هذه مصيبة نعاني منها فعلا، ولكني أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوب هؤلاء الأغنياء وأن يجعلهم ينعطفون إلى هذا الواجب الذي وضعه الله في أموالهم، ولا منة لهم فيه، لا منة لهم فيه. دين في عنقي سرى وتسرب إلى مالي، أنا مكلف بأن أفرز هذا الحق وأعيده إلى صاحبه. إذن ينبغي أن نلاحظها، وهذا الحق يتكرر في كل عام مرة، وينبغي أن يكون في الأشهر القمرية لا الشمسية، لأنكم تعلمون الفرق بين الأشهر الشمسية والقمرية. ينبغي أن نخرج هذا الحق في الأشهر القمرية، وإلا فبعد بضعة أعوام ستتراكم علينا حقوق جديدة. ويسن أن يجعل الإنسان ميقات هذا الحق من بين أشهر العام في شهر رمضان المبارك. ما السبب؟ الأشهر القمرية كلها سواء، لكن السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما وكان جوادا، وأكثر ما يكون جوده متألقا في شهر رمضان، فكان يعطي عطاء عجيبا في هذا الشهر. فإذا أردنا أن نتخلق بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام وأن نتأسى بسيرته، إذن ينبغي أن نجعل شهر رمضان المبارك هو المناخ الملائم لإعطاء هذا الحق من أموالنا لأصحاب الحقوق. هذا شيء. وأنبه إلى أن الحسابات التجارية مهما كانت مرتبطة بالأشهر الشمسية أو السنة الشمسية، أما الزكاة فينبغي أن تكون مرتبطة بالأشهر القمرية. ثانيا، ينبغي إذا رأى الإنسان أن في ماله حقا يسمى الزكاة للمستحقين، ينبغي أن يعلم أن من آداب إخراج الزكاة أن يعطي صاحب المال هذا الحق مباشرة للمستحقين. وفرق كبير بين ثواب عملك هذا عندما تعطي مالك للمستحق يدا بيد، وبين أن تعطيه لوكيل أو لصديق أو لجمعية لتوكله بدفع هذا المال إلى المستحقين. إعطاؤك المال للمستحقين مباشرة أكثر مثوبة بكثير. هذا إلى جانب أنك لن تضمن أن ينال هذا المال أصحابه، لن تضمن أن يصل هذا الحق إلى أصحابه إن أنت سخرت في ذلك الناس، جمعيات أو غير جمعيات، ربما لا يصل إلى المستحقين. أما إذا بحثت أنت بشكل مباشر عن المستحقين للزكاة في حيك، فتضمن أن ينال هذا الحق أصحابه، أن يصل إلى أصحابه. نعم. وأنا مرة أخرى أقول هنا عن الجمعيات الخيرية، ولا أستثني إلا قلة، أن هؤلاء ناس ينشطون النشاط الكبير عندما يجمعون الأموال في مثل هذا الشهر، ويستعيرون لذلك دموع الفقراء. نعم. ولكنهم يكسلون الكسل العجيب ويعرضون الإعراض العجيب عندما يأتي دور الإعطاء، شيء غريب جدا. ففي هذا الشهر ينشطون ويستعيرون كما قلت لكم دموع الفقراء، ويترجمون عن حاجاتهم وكأنهم آباء رحماء. فإذا جمعوا المال ووضعت الأموال في الصناديق وجاء دور الفقراء ليأخذوا مالهم، اشمأزوا وأعرضوا وعاملوهم معاملة السيد للخادم. والكثير منهم يرون في هذه المعاملة شيئا يبعث المكانة في نفوسهم والعزة شمخاء في بين جوانحهم، يرون في هذا نشوة. نعم. وإذا أعطوا فإنما يعطون الشيء النزر القليل الذي لا يميت ويبقي على الذل، لا يهلك ولكن يبقي على المهانة، ويجرجرونهم في كل شهر ليأخذوا الأقساط الضعيفة. بينما الملايين تدور من عام إلى عام. والقاعدة الفقهية تقول إذا أعطيتم فأغنوا. نعم. ولذا فإذا دار الأمر بين أن تعطي مال الزكاة لجمعية من هذه الجمعيات توكلها لإعطائها لأصحاب الحقوق، وبين أن تعطي هذا الحق لأصحابه مباشرة، لا فرق، لا نسبة بين هذا وذاك، لا نسبة. وإنني أتصور أن معظم هذه الأموال لا تذهب إلى جهاتها، بل ربما اشتريت بها أشياء وأثث لمكتبات ونحو ذلك، وربما أنفقت على أسفار وعلى فنادق ينزل فيها أعضاء الجمعية عندما يسافرون من محافظة إلى محافظة. وإنني أقول لكم صراحة، كثيرا ما يطرق بابي أناس فقراء أو يدعون الفقر، وأنا لست رئيس جمعية ولست صاحب أموال أيضا، فأرسلهم إلى بعض الجمعيات وإذا بهم يعودون بالإذلال وربما السب والشتم والمهانة، وإذا أعطوا فلا يعطون إلا الشيء القليل القليل. لذلك أقول لنفسي ولكل منكم، من أراد أن ينال أجر صدقته تماما فليعطيها بيمينه للمستحقين، هذا إلى جانب فائدة أخرى تتحقق في ذلك. الود متى يشيع بين فئات الناس؟ بمثل هذا العمل. الغني الذي لا يريد أن يقابل الفقراء ولا يريد أن يزورهم ولا يريد أن يحتك بهم، إنما يعطي ماله لوكيل عنه يقول له اذهب ابحث عن الفقراء وأعطيه لهم، لا يمكن أن يشيع عامل الاحتكاك والود والتلاقي بين هذه الطبقات ومن ثم تشيع شبكة المحبة فيما بينهم. هذا يتم عندما يعطي صاحب الزكاة ماله مباشرة للمستحق، هذا أمر ثاني ينبغي أن نلحظه. كم هو المبلغ الذي يعطى ومتى يعطى؟ لا تجب الزكاة إلا في مال تكامل نصابا. ونبدأ بالحديث عن نصاب النقدين، المال الذي يعد سيولة، يعني نقدين ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق، العملة الورقية. نصاب الزكاة يبدأ إذا بلغ هذا المال ما قيمته 92 جرام ذهب من عيار 21 المتداول اليوم. فإذا رأيت أن العملة الورقية التي وجدت لديك أصبحت قيمتها تساوي 92 جرام ذهب، لنفرض مثلا 50,000 ليرة اليوم، فاعلم أن هذا المال ارتقى إلى درجة النصاب. سجل هذا التاريخ منذ ذلك اليوم. إذا دار عام على هذا المال الذي لا يقل عن 50,000 ليرة على أساس أنه يساوي 92 غرام ذهب، ففي نهاية العام ينبغي أن تخرج زكاة هذا المبلغ نسبة 2.5%. طبعا إذا كان المال 100,000 ليرة سوري، 200,000 ليرة سوري، أكثر، المهم أن النصاب يبدأ بهذه القيمة. ينبغي إخراج الزكاة التي قيمتها 2.5%. كذلك إذا كان المال عروض تجارة، نفس الشيء، رجل ليست عنده سيولة مالية نقدية لكن عنده بضاعة يتاجر بها، بضاعة، وعروض التجارة هو ما يتقلب بيعا وشراء. عروض التجارة ليست دكان، عروض التجارة ليست الأجهزة والمكنات والآلات ولو بلغت قيمتها الملايين، عروض التجارة السلعة، المواد الخام التي تصنعها وتبيعها أو التي تشتريها وتبيعها، هذا هو عروض التجارة. إذا وضعت هذا المال في دكانك أو مخزنك وقصدت به التجارة، فيجب عليك أن تؤرخ هذا العام. ولو بدأت مالك 100 ليرة ولو أقل، ثم إذا زاد وزاد وزاد ومر عام، انظر إلى ما في مخزنك هذا من السلع التجارية وانظر كم تساوي، كم تساوي لو أنك بعتها، لا كم تساوي عندما اشتريتها أو لو اشتريتها من التجار، لا، قدر أن الله يسر لك بيع هذه المخزونات لديك بسعر اليوم، كم تكون قيمتها؟ إذا كانت قيمتها مثلا نصف مليون ليرة، إذن يجب عليك أن تخرج زكاة هذه السلع 2.5%، والنصاب هو هو. إذا رأيت أن السلع قد تجاوزت قيمتها ما يساوي 92 جرام ذهب عيار 21 فقد تعلقت الزكاة فيها. هنا نتساءل، هل نخرج الزكاة من نفس البضاعة ونعطيها للفقراء أم نخرج قيمتها؟ هذا وهذا جائزا، ولا أريد أن أتحدث عن المذاهب الفقهية، كلا الأمرين جائزين، ولا أقف عند مذهب معين لأن التيسير هو المطلوب. فهذا التاجر يملك إذا كانت بضاعته مثلا أقمشة أن يأخذ من هذه الأقمشة ما يساوي القيمة المتعينة في ماله ويعطيها للفقراء، وله أيضا أن يتساءل كم تساوي هذه الأقمشة التي تعلق فيها الزكاة، تساوي 10,000 ليرة، يخرج 10,000 ليرة زكاة للفقراء. وهكذا زكاة الزروع هذه لا حول فيها، لا عام فيها. زكاة الزروع على اختلافها، إذا كان مما من شأنه أن يحصد، الحبوب التي تحصد يتعلق حق الفقراء والآخرين بها عندما يستحصد الزرع، عندما يتكامل نموه. في هذه الحالة ينبغي أن لا يبيع شيئا حتى يفرز حق الفقراء ويعطيهم. وعند السادة الأحناف كل ما تنتجه الأرض فيها زكاة، سواء كانت حبوبا تحصد أو غير ذلك. لا أريد أن أتحدث عن دليل الشافعية ودليل الأحناف، ولكن الإنسان إذا أراد أن يتبع مذهب السادة الأحناف فهذا خير، وفي هذه غبطة للفقراء. نعم، أنا ألخص الكلام باختصار بضيق الوقت. هذا عن الدافع، من الذي ندفع له الزكاة؟ الذين ندفع لهم الزكاة هم هؤلاء الأصناف الثمانية: الفقير، المسكين، الغارم، ابن السبيل، المجاهد في سبيل الله، العامل على جمع الزكاة، المؤلفة قلوبهم، هؤلاء هم. ولكن كثيرا من الناس يتساءلون عن معنى الفقر الذي يستوجب إعطاء الزكاة. من هو الفقير الذي يستأهل حق الزكاة؟ أقول باختصار، كل من لم يملك نصاب زكاة يستأهل حق الزكاة، يستأهل الزكاة. كل من لم يكن تحت يده مقدار 50,000 ليرة سوري، ليس هذا جاهزا زائدا عن حاجته، هذا المقدار غير موجود، إذن هو ممن يستأهل الزكاة. طبعا هذا الإنسان فقير، لأن الفقير من هو؟ الذي يكسب 10 ليرات وينفق 10 ليرات، فلا يستطيع أن يجمع شيئا زائدا تحت يده أبدا. ربما كان دخله 1,000,000 لكن يصرف 1,000,000 كله ولا يبقى شيء منه تحت يده، والمسكين أكثر. إذن الفقير الذي يستحق الزكاة ليس هو ذاك الذي لا يجد ما يأكل كما يظن البعض، ليس هو ذاك الذي لا يجد قوت يومه ولا يجد مسكنا يأويه، لا، قد يكون الرجل ذا مسكن وذا دار وذا مرتب وهو من أهل الزكاة، لأن ماله الذي يجمعه نفقاته كثيرة تتبدد وتذهب. نعم، فهو من أهل الزكاة. وأقول باختصار، كل موظف شريف
لا يمد يده إلى محرم، وليست له مدخرات أخرى عقارات نحو ذلك، فهو من أهل الزكاة هكذا بشكل عام، بشرط أن يكون مصليا. تارك الصلاة لا يعطى الزكاة. وإذا كان منذ صغره نشأ وهو لا يصلي، فالزكاة لا تسقط إن أعطيت له. لو أن إنسانا دفع زكاة ماله لشخص منذ صغره لا يصلي، فحق الزكاة لا يزال جاثما في عنقه. اعرفوا هذه الحقيقة. أما إذا صلى ثم قطع ثم أخذ يصلي ثم قطع، تسقط الزكاة لكن لا ثواب فيه. إذن هنا نقول معظم الناس اليوم ممن يستحقون أخذ الزكاة، والقليل من الناس ممن يجب عليهم إعطاؤها، أو نصف ونصف. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وهنا أقف قليلا لأعلق تعليقا على شيء كثير من الناس يتساءلون عنه. المرتبات في بلدنا كثيرا ما نشكو أو يشكو الناس من انخفاضها، وكثيرا ما تأتيني رسائل أيها الإخوة، يظن بعض الإخوة أن لي صلة وأن لي قدرة أن يعني أبلغ الحديث إلى المسؤولين والسلطات. يشكون ولهم الحق، من أن المرتبات قليلة، ومن أن الإنسان الشريف الذي يخاف الله عز وجل يقع في ضنك شديد، وأن من أهم أسباب الفساد هو هذا الشيء. ذلك لأن هذا الإنسان عندما يجد دخله يسيرا جدا جدا، تحدثه نفسه بالسبل الخلفية، بالرشوة، بي 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 إلى آخره. أنا مع هذا، هذه الشكوى، ولا أخفي أنني أبلغها، نعم أبلغها، ولا حاجة إلى تبليغها، في المسألة معروفة. لكنني أحب أن أقول شيئا، هذا الشيء يشكل مصيبة كبيرة جدا، ويشكل مأساة وجريمة في الوقت نفسه. افرضوا أن المرتبات اليوم، فوجئنا ببشارة تسر الفقراء وذوي الدخل المحدود أن هذه المرتبات سترتفع، ما الذي سيحدث في السوق؟ ما الذي سيحدث؟ الأغنياء الذين تعرفون هؤلاء التجار، ما إن يشموا رائحة هذه البشرى حتى يرفعوا الأسعار، لا بالنسبة التي بشر بها هؤلاء الناس ذوي الدخل المحدود، بل يستغلون الفرصة ويرفعون الأسعار بنسبة الضعف أو الضعفين. أكذلك أم لا أيها الإخوة؟ ولقد حصل هذا منذ سنوات، ارتفعت المرتبات، ما إن ارتفعت من جانب حتى التهبت الأسواق نارا من جانب آخر، ارتفعت مرة ثانية، ما إن ارتفعت من جانب حتى التهبت الأسواق من جانب آخر. واليوم لنفرض أن هذا الأمر استجيب له، سيحصل ما يحصل دائما، ستلتهب الأسواق من جديد. إذا كان دخل اليوم 5 وأصبح في الغد القريب 10، ماذا استفدت إذا كان استهلاكي من السوق هو هو؟ كنت أنفق 5 ولا أستطيع أن أجمع وأوفر شيئا، والآن سأنفق 10 ذاتها ولا أستطيع أن أوفر شيئا. إذن هذه الزيادة دخلت في جيب من؟ الجشعين، المجرمين، وإن كانوا من أبناء جلدتنا. هذا الواقع هو الذي يشكل العمود الفقري في المصير. ترى ما الذي يوقف هؤلاء الناس عند سقف لا يتجاوزونه؟ ما الذي يوقفهم؟ نحن نحمد الله عز وجل على أن بلادنا هذه تتميز بخصائص كبرى لا توجد في كثير من البلاد الأخرى، إلا أن في أيضا بلادنا أخرى مصائب لم يمن بها كثير من البلاد الأخرى. من جملة هذه المصائب أن كثرة كبيرة من التجار فيهم من الجشع وفيهم من الإجرام الاقتصادي ما لا تجده في أي بقعة أخرى.
عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتكلم عن الشرائع في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولقد أوضحنا أن الشريعة في كتاب الله سبحانه وتعالى تشمل سائر ما يسمى اليوم بالقوانين التي تنظم حياة المجتمعات وحياة الإنسان مع أخيه الإنسان. وقسمنا هذه الشرائع كما هي موجودة في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى عبادات وإلى المعاملات المالية وإلى ما أسميناه بحكم الأطعمة وإلى ما أسميناه بأحكام الأسرة بدلا مما يعبر عنه الناس اليوم الأحوال الشخصية. ثم تحدثنا أخيرا عن الجنايات وعقوباتها في كتاب الله عز وجل، وحاولنا أن نستعرض باختصار أسلوب القرآن في معالجة هذه الشرائع على اختلافها وعلى تنوعها. ولاحظنا كما قلت في حلقة مضت أن الآيات التي تنص على أحكام هذه الشرائع ليست كلها كما يتصور كثير من الناس مجملة، بل فيها ما هو مجمل وفيها ما هو مفصل. ولعل الكثير من الآيات التي تعالج التشريعات المختلفة إنما تتناول هذه التشريعات بروح من التفصيل والبيان لا باختصار وإجمال كما قد يتصور البعض منا. وأعتقد أننا انتهينا إلى أول الحديث عن العلاقات الدولية كما نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن يحفل ببيان تفصيلي في كثير من الأحيان بالعلاقات التي ينبغي أن تقوم بين المسلمين وغيرهم في سائر الظروف والأحوال، سواء في حالات السلم أو في حالات الحرب، كما يبين كتاب الله سبحانه وتعالى أحكام الصلح وأنواع الصلح والشرائط التي ينبغي أن تتوافر لشرعية هذا الصلح والهدنة. ويتحدث البيان الإلهي عن كثير من آثار الحروب ونتائجها والأحكام التي ينبغي أن يتبينها المسلمون. وإنني لا أتصور أن الخوض في هذا كله بشكل مفصل سيخرجنا عما نحن بصدده من السعي إلى نظرة شمولية إلى التشريع في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلنكتفي بالطريقة ذاتها التي اعتمدنا عليها في دراسة التشريعات الأخرى في الحلقات السابقة. وهذا يقتضينا أن نضع أنفسنا أمام خطوط عريضة ومبادئ عامة تدور حول محورها الآيات القرآنية التي تعالج العلاقات الدولية أو علاقات ما بين المسلمين وغير المسلمين. الركيزة الأولى أيها الإخوة التي يضعها القرآن هدفا أقدس للمجتمع الإنساني عامة هي السلم، تلك هي الركيزة الأولى. فكأن الله عز وجل ينبهنا إلى أنه ما شرع لنا ما شرع من أحكام وما حملنا على ما حملنا عليه من التزامات وما طلب منا أن نعرفه فنلتزم أوامره ونبتعد عن نواهيه إلا لأنه أحب لنا أن نتفيأ شجرة السلم أو أن نقف تحت مظلة السلم في سائر تقلباتنا وأحوالنا، بل نقرأ في كتاب الله عز وجل ما يوضح أن هذا السلم الذي تنسجه شرائع الله سبحانه وتعالى ليس سلما خاصا بفئة من الناس دون فئة، بل هو السلم العام الذي يتسع للأسرة الإنسانية جمعا. تلك هي الركيزة العظمى، وذلك هو المحور الأول والأكبر الذي تدور من حوله سائر الشرائع الكلية والجزئية، هو محور السلم، ركيزة السلم. فانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل، وهو ينبهنا إلى هذا المعنى ذاته، أي ينبهنا إلى أن كل هذه الشرائع التي أتانا الله سبحانه وتعالى بها إنما تطوف حول محور السلم، وإنما جعلها الله خادما للسلم. وانظروا إلى قوله عز وجل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تأملوا أيها السادة والسيدات في هذا الكتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كناية عن التعليمات والشرائع والأوامر والنواهي التي خاطبنا الله عز وجل بها. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن كل هذه الشرائع جاءت خادما للسلام، أي للسلم الذي ينبغي أن يمتد رواقه بين الناس جميعا، وينبغي أن تمتد شبكته لتصل الأفئدة جميعا بسلك واحد. وانظروا في هذا أيضا إلى قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قد يقول فيكم قائل، ولكنه يخاطب المؤمنين فقط، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أجل ولكن الله عز وجل خاطب بضرورة الإيمان الناس جميعا، خاطب الناس جميعا ليؤمنوا، ثم خاطب الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة. وإنما خاطب المؤمنين دون غيرهم للدخول في رحاب السلم، ذلك لأن غير المؤمن بالله عز وجل لم يتهيأ للانصياع لهذا الأمر، فلا بد من أن يؤمر بالإيمان أولا حتى إذا آمن بالله وأصغى إلى كلام الله ووثق بحكمة الله جاء الخطاب الثاني الذي هو أول ثمرة من ثمار الإيمان، يقول ادخلوا في السلم كافة. إذن السلم هو الركيزة الأولى، ولكن تعالوا نتأمل في الطريقة التي يعالج بها بيان الله عز وجل ترسيخ دعائم السلم في المجتمع. كيف يمكن أن يغرس السلم، وفي أي تربة يغرس، وكيف يمكن للسلم أن يضرب بجذوره في الأرض ثم لا يقتلع هذا السلم بعد ذلك بفعل أي يد عادية؟ يبين لنا الله عز وجل من خلال ركيزة أخرى يضعها أن ذلك رهن بإقامة موازين العدل. فكلما أقيمت موازين العدل وطبقت بدقة، كلما انتشر رواق السلم، وكلما غابت موازين العدل، وكلما اضطربت هذه الموازين أو تلاعبت الأسرة الإنسانية أو الفئات الإنسانية بها، كلما تقلص السلم وكلما ضعف سلطانه. ولذلك يقول الله عز وجل الذي أمرنا بالدخول في السلم كافة، والذي جعل السلم هو الغاية لتشريعاته، قال لنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه كلمة عامة جدا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكم كرر وأعاد بيان الله عز وجل هذا المعنى في محكم تبيانه بأساليب شتى وبتصريفات متنوعة كما يقول، فهو يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، أي في أحكامكم، في علاقات ما بينكم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ترى أيها الإخوة والأخوات، أيهما خادم للآخر؟ السلم خادم للعدل أم العدل خادم للسلم؟ نتأملنا في كتاب الله عز وجل مليا، وتدبرنا حديثه لنا وسلم الأولويات في بيان الله عز وجل، فلاحظنا ما لاحظه العلماء جميعا من أن العدل هو الخادم للسلم وليس العكس. فالعدل فيما يحتاج الناس إليه؟ وما الذي يؤرق الناس بحثا عن العدل؟ إنما يحتاج الناس إلى العدل من أجل شيء واحد، من أجل أن يسود الأمن وتسود الطمأنينة ربوع المجتمع، ومن أجل أن لا يتربص إنسان بإنسان، ومن أجل أن لا يتهارج الناس فيتسافك الدماء. إنما أرسل الله عز وجل موازين العدل من أجل هذا. ولو أن الإنسان كان قادرا على أن يوجد طمأنينة حياته ورغد عيشه والسكينة مع إخوانه وجيرانه دون الحاجة إلى وضع موازين العدل، لما أمر الله سبحانه وتعالى بهذه الموازين أن توضع. ولكن لما كانت الصلة بين السلم ومقوماته والعدل وموازينه، لما كانت الصلة بينهما متينة لا تقبل انفصاما، كان لابد من أن يحصن السلم بسياج العدل، وكان لابد من أن يتغذى شجرة السلم بماء العدل. من أجل هذا يركز الله عز وجل بعد بيانه لأهمية السلم وقداسته وضرورة التجاء الناس جميعا إليه، يركز البيان الإلهي على السلم الذي يوصلنا إلى السلم، وعلى السبيل الذي يهيئنا للدخول في رحابه، فيبين لنا أنه العدل. العدل في المعاملة، العدل في العلاقات المختلفة بين الناس جميعا، العدل في علاقة ما بين الحاكم والمحكوم، في علاقة ما بين الحاكم والرعية، العدل الذي يتسامى على الفوارق كلها، فوارق العرق، فوارق الأنساب، فوارق العصبية والألوان، وفوارق الدين أيضا. هذا الذي يضعه أمامنا بيان الله سبحانه وتعالى. هذان المعنيان، أولهما السلم، ثانيهما سياج السلم ألا وهو العدل، كل ما نقرأه في كتاب الله عز وجل من أحكام تبرز العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم أيا كانوا في فجاج الأرض، كل ذلك يدور حول هذين المحورين، يدور حول خدمة السلم وحول خدمة العدل من خلال خدمة السلم. فنحن عرفنا أن كتاب الله عز وجل يأمرنا بادئ في بدء أن ندخل في السلم كافة، ويبين لنا أن الشرائع التي أنزلها الله عز وجل علينا ما أمرنا بها إلا لأنها هي الضمانة لمد رواق السلم في المجتمعات الإنسانية. ولكنه بعد ذلك يوضح لنا أن أي فئة من الناس إذا أرادت أن تقف في فم الطريق إلى إقامة هذا السلم، أو إذا أرادت أن تقف في فم الطريق إلى إقامة موازين العدل، ووجدنا أن الأمر قد استعصى علينا سلميا، فعندئذ لا مانع بل يجب أن نجاهد الجهاد القتالي. هؤلاء الذين أقاموا من أنفسهم سدودا أو متاريس في طريق المجتمعات الإنسانية إلى السلم. وكيف تقوم هذه المتاريس؟ تقوم هذه المتاريس أو هذه السدود بطريقة من طريقتين. الطريقة الأولى نشر أسباب الظلم والوقيعة بين فئات الناس وبين أفراد الأسرة الإنسانية. الطريقة الثانية مقاومة موازين العدل أن تأخذ مداه وأن تقوم بسلطانها وأن تمتد فاعليتها في المجتمع. فإذا وجدنا أن هنالك فئات من الناس قد تغلبت عليهم أنانياتهم فأبوا إلا أن يضحوا بالعدالة في سبيل الأنانية، فإن السلم يقتضي أن نقاوم هؤلاء الناس. وينبغي أن نعلم أن هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: وجاهدوا في الله حق جهاده. ولكن إذا رأينا أن الناس الذين من حولنا مؤمنون بما نؤمن به من ضرورة الانتهاء إلى هدف السلم وسلطانه، ومؤمنون بأن الوسيلة إلى ذلك هي إقامة موازين العدل، فينبغي أن تشيع بيننا وبينهم كل معاني التعاون وسائر مظاهر التساند والتآلف، على الرغم من اختلاف لغة ربما أو عرق أو مذهب أو دين أو نحو ذلك. وقد أرسى بيان الله سبحانه وتعالى هذا في محكم تبيانه عندما قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين أخرجوكم من دياركم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم. هؤلاء الذين نهاكم الله سبحانه وتعالى عن أن تسالموهم. لماذا؟ لأن دفاعنا عن السلم يستوجب مقاومة هؤلاء الناس. وهذا من نظير قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إنني أفهم أن يدافع البيان الإلهي عن الحياة، لكن قد لا نفهم كيف يدافع البيان الإلهي عن الحياة عن طريق مقاومة الحياة. قد يصعب هذا على فهم إنسان سطحي أو ساذج التفكير. القصاص بحسب الظاهر مقاومة للحياة، أو ربما كانت إنهاء للحياة، ومع ذلك فإن القرآن يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما معنى هذا الكلام؟ أي كثيرا ما تكون مقاومة الداء متوقفة على مصل يتكون من جرثومة الداء ذاته. فإذا رأينا أن القتل قد استحر وأن الظلم قد امتد، فإن الذي يطهر المجتمع من هذا القتل ومن هذا الظلم إنما هو مصل من عملية القتل ذاتها، ولكن بنطاق محدود. وعندما يتحول ذلك إلى عقاب مستبين له نظامه وله حدوده وله ضوابطه. ولقد كانت العرب تقول قبل ذلك كلمة أخرى: القتل أنفى للقتل. ولكن هذه الكلمة يستبين فيها معنى الثأر أكثر من أن يستبين فيها قانون العدل. ثم جاءت الكلمة القرآنية فشطبت على الكلمة الجاهلية وأذابتها وأنست الناس معناها في ضرام المعنى البلاغي في هذه الكلمة الثانية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن فإن الله سبحانه وتعالى أقام علاقة ما بين المسلمين وغيرهم على أساس من السلم أولا، حتى إذا رأينا أن من حولنا من يريد أن يتصيد تحت رواق السلم حقوقا، أو أن يقضي على بعض من موازين العدالة، أو أن يسيء، أو أن ينشر عادية الظلم في المجتمع، فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نحمي السلم بنوع من القتال الذي قد يظهر أنه نقيض السلم، ولكنه في الواقع قصاص كالذي جعله الله سبحانه وتعالى ضمانة للحياة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا مجيبا عن سؤال قد يسأله المجتمع الإسلامي: ماذا لو دعينا إلى السلم؟ متى نستجيب ومتى لا نستجيب؟ قال: مرة فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ولكنه قال مرة أخرى في سورة محمد: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فما المراد بالسلم في كلا الآيتين؟ مرة يدعو إليه ومرة ينهى عنه. يدعو إلى السلم عندما تكون شروطه متوفرة، وعندما تكون الحقوق كلها كاملة حاضرة، وعندما يكون هذا السلم آتيا عن طريق موازين العدل، عندئذ هذا هو الهدف، وتلك هي الغاية من تشريعات كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ولكنه في الوقت ذاته قال: وإن يخدعوك فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومعنى هذا الكلام أنه ينبغي للمسلمين إذا رأوا أن السلم قد وضع في مكانه الطبيعي وأن الطريق إليه تم بالضوابط المشروعة، أي عن طريق العدل وموازينه وضوابطه، ينبغي أن نكون أول من يحج إلى السلم، وينبغي أن يعرف الناس أن ديننا هو الذي يدعو إلى السلم. ولكن ينبغي في الوقت ذاته أن نكون متيقظين للخداع، وينبغي أن نكون حراسا على هذا السلم أن لا يقتنص سرا في الوقت الذي يدعى إليه جهرا. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. أما في الآية الثانية فالمساق يختلف. انظروا إلى قوله عز وجل: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ليس سلما ذاك الذي يلجأ إليه الإنسان بعد أن تستلب منه حقوقه، ليس سلما ذاك الذي يضطر إليه الإنسان بعد أن يحال بينه وبين موازين العدل أن تكون هي الحكم بينه وبين الأطراف كلها، ليس سلما ذاك الذي يدعى إليه الإنسان وهو مهين يفاوض ولكن من مستوى ضعف، يطالب بأن يتحدث عن حقه ومتطلباته ولكن من مستوى إلجاء وتحت تهديد بسلاح أو نحو ذلك. هذا هو السلم الذي ينهى الله سبحانه وتعالى عنه ويكرر بهذا البيان. ولكن أبرز ما أوضحه الله عز وجل هو هذا الذي يقوله هنا: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا المعنى أيها الإخوة يشكل لنا باختصار العلاقات التي رسمها بيان الله سبحانه وتعالى بين المسلمين وبين غير المسلمين. ولكن ماذا عن الصلح الموقوت وغير الموقوت كل ذلك يدخل في معنى السلم الذي أذن الله عز وجل به عندما يكون السبيل إليه السبيل الفطرية الطبيعية العادل، أي عندما يكون ضمانته موازين العدل. وعند ذلك قد تكون السبل إلى ذلك صلحا أو استئمانا أو أيا كان. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا أنه على المسلمين في أحلك ظروفهم وفي أسوأ أحوال علاقاتهم مع الآخرين أن لا ينسوا أن الأصل هو السلم، وأن الحرب مهما كان نوعها ومهما كانت أسبابها أمر عارض. ومن ثم فكلما لاحت بوارق تهيئ للمسلمين إمكانية الرجوع إلى السلم ينبغي أن يرجعوا إليها ولو بشكل جزئي. وهذا المعنى نقرأه مجسدا في قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذا الكلام يقوله لنا الله سبحانه وتعالى كحكم نطالب بتنفيذه في أحلك الظروف، حتى عندما تكون الحرب مستعرة، وحتى عندما تكون العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة خصام وتهارج. حتى في هذه الحالة إن لوح لنا أحدهم برغبة في السلم، بطموح إلى محاورة، بطموح إلى السلم من النوع الذي شرعه الله عز وجل يكلأه العدل، ينبغي أن نغمد السيوف في وجه هذا الذي طلب، وينبغي أن نطوي مظهر العداء، وينبغي أن تتجلى بيننا وبينهم معنى الحوار ومعنى الود ومعنى التعاون والتآلف. كل ذلك ينبغي أن يتجلى فيما بيننا وبينهم. ولذلك يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلنفرض أنه سمع كلام الله ولم يؤمن، أو دخل من أجل حاجة لا من أجل أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، أيضا ينبغي أن نفتح له الصدور ونفتح أمامه الثغور والأبواب وأن نرحب به، ينظر يبحث عن حاجاته التي لا تضر بنا إطلاقا، حتى إذا انتهى من حاجته سواء كان بحثا عن إسلام أو غير ذلك وأراد أن يذهب، أيضا ينبغي أن نعلم أننا نحن المسؤولون عن ضمانة حياته وعن السلم الذي ينبغي أن يطوف به إلى أن يصل إلى مأمنه وإلى أن يصل إلى معسكره ثم أبلغه مأمنه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من أجل أن يوضح لنا الله عز وجل أن المسلمين إن خاصموا ففي سبيل السلم يخاصمون، وإن حاربوا فحفاظا على السلم يحاربون، ذلك لأن سبيل السلم والسلم الوحيد إليه إنما هو العدل. هذا الكلام الذي أقوله أيها الإخوة لعلكم تسقطونه فيما بينكم وبين مخيلتكم على واقع عالمي اليوم، ولكن أيا كانت الصورة السياسية لهذا الواقع العالمي اليوم فاعلموا أننا لا نتحرك إلا على النهج الذي رسمه الله عز وجل لنا. العدالة هي الطريق الذي ينبغي أن نسير معا إلى السلم عبره، فإن لم يكن هنالك فإن كان هنالك طريق آخر غير طريق العدالة فذلك هو الطريق الذي لم يأذن لنا به الله سبحانه وتعالى، وذلك هو السلم المزيف الباطل الذي لا يمكن أن يعيش. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وموعدنا في الأسبوع القادم إن أحيانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.